بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. قال رحمه الله: ومن أتلف محترما، وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن مسائل الضمان تعتبر من أهم المسائل نظرا لعموم البلوى بها وكثرة السؤال عن أحكامها. وقد بينا أن العلماء رحمهم الله منهم من يذكر مسائل الإتلاف بعد مسائل الضمان، فلما كان بعد مسائل الغصب، فلما كان الغصب يوجب الضمان ناسب أن تذكر مسائل الإتلاف، لأنها تشترك مع الغصب في كونها توجب الضمان. ذكرنا في المجلس الماضي أن الإتلاف يكون على صورة السببية وصورة المباشرة، وبينا إتلاف الشخص للأشياء بنفسه كأن يحرق الشيء أو يتلف المنافع الموجودة فيه، سواء وقع الإتلاف لكل شيء أو بعضه. وبينا أن الشريعة أوجبت على من اعتدى على أموال الناس أن يضمن ما جنت يداه، وأنه يطالب بدفع ما ترتب، بدفع قيمة الأضرار المترتبة على اعتدائه. سيشرح المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان حصول الضرر بالسببية. وحصول الضرر بالسببية ذكر من أمثلته فتح القفص كما ذكرنا، وفتح الباب، وحل الوكاء. هذا على القول بأن التضمين هنا من سببية مؤثرة في المباشرة، وبينا خلاف العلماء رحمه الله في هذه المسألة. اليوم عندنا مسألة ربط الدابة في الطريق الضيق. قبل بيان هذه المسألة وما يتبعها من مسائل، ينبغي أن يعلم أن هناك ثلاثة أمور لا بد من توفرها في الضمان، وهذه الثلاثة الأمور كالآتي: أولا، وجود الاعتداء، وثانيا، أن يترتب على الاعتداء ضرر، وثالثا، أن توجد سببية تربط بين الاعتداء وبين الضرر. ومن هنا عندنا اعتداء وعندنا ضرر الذي هو أثر الاعتداء، وسببية رابطة بين الاعتداء وبين الضرر. أما الاعتداء فيشمل ستة صور: الصورة الأولى الإهمال، والثانية التقصير، والثالثة مجاوزة الحد، والرابعة عدم التحرز، والخامسة العمد، والسادسة الخطأ. هذه ستة جهات يوصف فيها الشخص بكونه معتديا. فأما قولنا الإهمال، إذا حصل الضرر مترتبا على الإهمال فالمهمل يتحمل مسؤولية ذلك الضرر، وكذلك بالنسبة لبقية الصور. لكن نريد أمثلة على الإهمال الموجب للضمان. الإهمال يعني إما أن يقع في الأشخاص وإما أن يقع في الأموال. الإهمال في الأشخاص، مثلا لو أن امرأة مرضعة مثلا أرضعت، كانت ترضع صبيا، فأهملت ولم تسقه تسقه ولم تقم على إرضاعه حتى مات، هذا إهمال في القيام بواجبها ومسؤوليتها التي تحملتها. لو أن هذه المرضعة حملت هذا الصبي أو الخدامة أو الخادم أخذ الصبي ووضعه بجوار نار، طفل رضيع وضع بجوار تنور نار أو وضع بجوار بركة ماء ولا حاجز لها فدب وسقط، هذا إهمال بالسببية. صحيح أنه سقط بفعله، باشر الصبي الذهاب للحفرة واحترق بالنار وباشر الذهاب للحفرة وسقط ومات، أو باشر الذهاب إلى الحرب وسقط منه فمات، أو باشر الذهاب إلى فتحة الخزان وسقط فيها ومات، لكن كون هذه الفتحة موجودة في هذا الموضع وكون التنور موجودا في هذا الموضع يستلزم ممن يحمل الصبي ألا يتركه دون أن يكون بجواره ودون أن يغلق هذه المنافذ الموجبة للضرر. فإذا هذا الإهمال سبب في الضمان لأنه نشأ الضرر عنه والصبي لا يعقل، فأصبحت مباشرته ساقطة وأصبح من وضعه في هذا الموضع متحمل المسؤولية. ولذلك قالوا لو أن امرأة نامت بجوار صبيها وانقلبت عليه في الليل وقتلته، وهذا يقع من المرأة المرضعة، يكون طفلها معها وهو رضيع ثم في الليل تنقلب عليه فيموت، فهذا قتل خطأ لكن فيه نوع إهمال ويكون فيه المنشأ من جهة الإهمال. هذا بالنسبة لضمان الأشخاص، إهمال موجب للضمان في الأشخاص. قد يوجب الإهمال الضمان في الأموال، مثلا حينما تكون هناك مواد سامة أو ضارة ويحملها شخص وحملها له طريقة معينة أو ينبغي أن تقفل الآلات التي الأوعية التي فيها هذه المواد فلم يقفلها كما ينبغي ولم يقم بالتحفظ حفظها في أوعية يحفظ فيها مثلها، فإن هذا الإهمال يوجب المسؤولية عن جميع الأضرار المترتبة عليه. كذلك الإهمال في البناء، الإهمال في النجارة، في الحدادة، في المهن، في الطب، كل هذه الأمور إذا وقع فيها إهمال فإن المهمل يتحمل المسؤولية عن الضرر المترتب على ذلك. من ربط دابته في الطريق هذا إهمال، لأن الطريق الضيق ليس موضعا للربط، لربط الدابة، ولذلك قيده المصنف رحمه الله بالضيق واختلف في الطريق الفسيح. فلو أن شخصا كانت معه ناقة أو بهيمة فربطها في طريق ضيق فجاء شخص يمشي فعثر بحبلها وسقط فانكسرت يده أو حصل الضرر عليه أو كان يحمل شيء فانكسر وسقط فانكسر، فإنه يتحمل المسؤولية عن هذا الضرر كله لأن هذا الموضع ليس بموضع لربط الدواب. وثانيا أن صورة الرب توجب الضرر غالبا وتفضي إليه، لأن مثل هذه البهائم إذا ربطت في هذا الموضع فإنها توجب الضرر حتى ولو كان بركازها الذي تربط به، الوتد الذي تربط به لو ضربه في منتصف الطريق فأضر بإنسان أو بسيارة أو بغيره فإنه يتحمل المسؤولية عن هذا الضرر. لكن لو أنه أخذ بهيمته وربطها في صحراء فجاء شخص ومر على حبلها وسقط، يكون التقصير من الشخص وليس ممن ربط، وليس هذا الموضع متعين لأن يسلكه الشخص، فلما أراد أن يسلك تعين عليه أن يتحفظ، وحينئذ لا يكون كالصورة الأولى التي ضيق فيها على الناس وكان الضرر فيها بسبب وجود هذا الإهمال من صاحب الدابة. ومن ربط دابته في طريق ضيق قال بعض العلماء فلا يضمن إذا كان في طريق فسيح، لأن هناك قاعدة عند العلماء في أن مفاهيم الصفات في المتون معتبرة. من أهل العلم في المتون الفقهية من يعتبر مفهوم الصفة، فهنا لما قال طريق ضيق نفهم من أنه إذا كان الطريق واسعا فإنه لا يضمن. تتفرع على هذه المسألة ما يقع الآن في زماننا. في القديم يقول ربط دابته، لكن السيارة الآن في زماننا لو جاء وقفل بها طريقا ضيقا يسلكه الناس فترتب عليه ضرر على الناس في أرواحهم، أو ترتب عليه ضرر في ممتلكاتهم أو أغراضهم وحوائجهم، فإنه يتحمل مسؤولية عن هذا الضرر، لأن هذا الموضع ليس بموضع إيقاف، كما أن الطريق الضيق ليس بموضع ربط للدابة. قال رحمه الله: من ربط دابته في طريق ضيق فعثر به إنسان. هنا اجتماع السببية والمباشرة. صحيح أن العثر وقع بمشي الشخص وهو الذي باشر المشي في هذا الموضع فسقط، لكن وجود هذه الدابة وهذا الحبل في هذا الموضع على هذا الوجه موجب للضمان. السبب الثاني والصورة الثانية من موجبات الضمان التقصير، فتضاف إلى هذه الصورة صورة التقصير، والتقصير هو نوع من الإهمال، لكن يفرق بين التقصير والإهمال أن التقصير غالبا يكون في الأشياء التي لها حدود معينة، ويقوم الشخص بالتقصير بعدم فعل الشيء على أتم الوجوه فينتقص منه، فإذا قصر ألزم بعاقبة تقصيره. من أمثلة ذلك في زماننا إذا كان الشيء مما يربط فلم يربط، إذا كان الشيء مما يقفل فلم يقفل، يعني مثلا شخص وضع مالا في موضع أو عنده محل مؤتمن فيه على أمانات الناس، فالذي جرى في العرف أنه يقفل هذا الموضع فقصر في القفل أو تركه مفتوحا، هذا إهمال من وجه وتقصير من وجه. فالتقصير نوع من الإهمال، لكنه يختص في الأشياء التي لها ضوابط معينة، مثلا مثل السيارات الموجودة الآن في زماننا، لو أنه أخذ سيارة أجرة من شخص فيد يد أمانة لا يضمن، لكن جرى العرف أن السيارة في كل مسافة معينة يقوم بفعل شيء، إما من جهة غيار زيتها أو تفقدها فلم يتفقدها ولم يكشف على شيء من ذلك حتى تلف، أو تعرضت السيارة للتلف، نقول تضمن، لأن هذا نوع من الإهمال، إهمال من وجه وتقصير من وجه فيلزم بالضمان. مجاوزة الحد وهو السبب الثالث، مجاوزة الحد مثل التقصير يكون في الأشياء المحددة وهو عكسه، فالتقصير أقل والمجاوزة أكثر. فالمجاوزة تقع في الأموال وتقع في الأشخاص. ذكر العلماء رحمهم الله في القديم كما سبقت الإشارة إليه في باب الإجارة، الطبيب إذا جاوز الحدود المعتبرة عند أهل الصنعة، فمثل في زماننا لو عمل عملية جراحية لها حدود معينة فجاوز الحد المعتبر عند أهل الخبرة في قطع عظم أو في دواء أو في جرعة الدواء، فقال تستخدم منه مثلا مرتين وهو يستخدم مرة واحدة، أو جرعة الدواء يفضي إلى الإدمان، فإذا وصل إلى حد معين فلم يحتط وجاوز هذا الحد، كل هذه الأمور توجب الضمان في الأشخاص. كذلك أيضا تقع مجاوزة الحد في الممتلكات والأموال، مثلا المصاعد لها عدد معين للحمولة، لو أنهم ركب فيها أشخاص أكثر عددا فسقطت وقتلت، فهذه الزيادة مجاوزة للحد ويتحملون مسؤولية أنفسهم، ما يكون مالك المصعد مسؤولا. كذلك لو أن شخصا أعطى سيارته لآخر يعمل بها أو يسوقها ويؤجرها للناس، فأركب فيها حمولة زائدة حتى تلفت السيارة أو تسبب ذلك في حادث أو ضرر، نفس الشيء مجاوزة الحد في المواضع المخصصة للممتلكات فيضع فيها فوق الطاقة المحدودة، مجاوزة الحد في الاستعمال، استعمال الأشياء الخطرة، كل شيء له ضابط عند أهل العرف أو عند أهل الصنعة أو أهل المهنة إن كان من الصنائع والمهن، إذا جاوز فيه الشخص ذلك الحد فإنه يضمن ويتحمل المسؤولية المترتبة على تلك المجاوزة. أما عدم الاحتراز وهي الصورة الرابعة في الضمان، عدم الاحتراز ألا يتعاطى الشخص أسباب التحفظ من الضرر، وهذا طبعا يقع في الأشياء الخطرة، فإذا كان الشخص أمامه حفرة وعليها تعليمات معينة عند مروره بها أو عند تخطيه لها فجاوز الحد واقترب من المكان الخطر، يتحمل مسؤولية نفسه ولا يضمن لو تلف هلك أو تلف شيء من أعضائه، لأنه بمجاوزته بعدم احترازه وعدم توقيه يتحمل مسؤولية نفسه. كذلك المواضع المحمية التي منع من الاقتراب منها ومن عدم دخولها فاقترب منها يتحمل مسؤولية نفسه. أما النوع الخامس وهو العمد والخطأ، والسادس الخطأ، فهو يقع في نفس الأشياء التي تقدمت، فمن قصد الضرر بهذه الأشياء المتقدمة فهو متعمد، ومن وقعت منه هذه الأشياء عفويا دون قصد ودون تعمد فإنه مخطئ، وحينئذ العمد يوجب الضمان كشخص أحرق كتاب غيره نقول له اضمنه. وهكذا لو أخطأ فسقطت النار من يده فأحرقت فراشا أو أحرقت أرضا فإننا نقول أنت ضامن سواء قصدت فكنت متعمدا أو لم تقصد. الفرق بين العمد والخطأ أن العمد يوجب العقوبة، وأما الخطأ فإنه يوجب الضمان وحده، وقد تقدم بيان ذلك في المجلس الماضي. كل هذه الصور في الحقيقة أسباب للضمان، والمصنف رحمه الله أشار بصورة ربط الدابة للصورة الأولى وهي صورة الإهمال، وكما أنها تقع في الحيوانات فإنها تقع في غير الحيوانات. قال رحمه الله:
وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن.
قال عثر به إنسان، لا يشترط أن يعثر به إنسان، كل ما يترتب على وجود هذا الإخلال وهذا الإهمال من ضرر فإنه يتحمله، لكن ذكر عثر به إنسان، فالإنسان غالبا يكون يعقل ويتحفظ، فإذا كان يضمن ممن يعقل ويتحفظ من باب أولى أن يضمن إذا تسبب ضرر من غير الإنسان بوجود هذه الدابة والمهيمنة. نعم.
كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه.
كالكلب العقور، الكلب أكرمكم الله هو الحيوان المعروف، والعقور هو الذي يحبس الناس ويهجم عليهم ويؤذيهم ويضرهم وربما قتل، فالكلب العقور هو المعتدي على الناس، وأصل العقر في لغة العرب الحبس، يقال عقر الشيء إذا منعه وحبسه، فالكلب العقور هو الذي يحبس الناس لأنه يهجم على الناس ويعتدي عليهم فوصف بهذا الوصف. هذا النوع من الكلاب أكرمكم الله مأمور بقتله، فالكلب إذا أصبح يتعرض للناس ويؤذيهم ويعضهم أو يقتلهم أو يمنعهم من سلوك الطريق ولم تكن يكون الموضع مملوكا لشخص فإنه يقتل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ويجوز قتله في الحل والحرم، وهو من ضمن ما أذن بقتله دفعا للمفسدة الأعظم. والكلب العقور في الأصل لا يجوز للشخص أن يقتنيه، الكلب الذي يعتدي على الناس لا يجوز لأحد أن يقتنيه، لأنه لما يقتني يخالف النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بقتله، النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله وهذا يريد استبقاءه، فإذا أدخل كلبا عقورا عنده في بيته فقد أذن للكلب بالإضرار والإفساد، وحينئذ يتحمل كل ما يترتب على هذا الكلب العقور من ضرر. لكن إذا أذن لشخص بالدخول في بيته فقام الكلب عضه يتحمل مسؤولية هذا العض، وكل ما شاء لو أن هذه العضة أتلفت رجل المعضوض أو أتلفت يده ضمن نصف الدين، على التفصيل في باب الضمان كما سيأتي إن شاء الله في مسائل الديات. لكن لو أن بشرط يضمن إذا أذن للشخص بالدخول في بيته، فإذا كان الشخص سارقا أو هجم على البيت بدون إذن وابتلاه الله بالكلب العقور فهذا لا يضمن، هدر، لأنه بدخول إلى هذا الموضع سقطت حرمته، وحينئذ لا يتحمل النساء. قال لمن أذن، فإذا أذن لأحد بالدخول إلى مزرعته والمزرعة فيها كلب عقور أو أذن لأحد بالدخول في بيتي والبيت في كلب عقور يضمن. وأما إذا كان لم يأذن له وهجم الشخص كالصائل، يعني إذا صال عليه شخص هجم عليه جاز له أن يرفع ضرر على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. فالكلب العقور يضر بأرواح الناس ويضر بأعضائهم، وأمر بقتله دفعا لهذا الضرر، فإذا حفظه الشخص وخالف الشرع بحفظه وإدخاله إلى ملكه وأذن لشخص بالدخول إلى داره فعضه أو قتله فإنه يجب عليه ضمانه. بقيت مسألة ثانية، لو أن هذا الكلب العقور أضر بالناس بجوار البيت، فقال رحمه الله
أو عقره خارج منزله،
أو عقره خارج منزله، لما جاء الكلب العقور وحفظه وأطعمه وجعله بجوار بيته فمر ماره فعقره فإنه يضمن، لأن ما قارب الشيء أخذه حكمه، ولأن هذه المحافظة القيام على الكلب العقور توجب الضمان، وحينئذ يتحمل المسؤولية عن كل ما ينشأ عن هذا الكلب العقور من أذية وضرر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار.
بعد أن فرغ رحمه الله من التسبب في الإضرار بالشخص نفسه بفتحه للعصفور أو للمحبوس من الدواب المهلكة كما ستقدم، أو فتحه للباب أو حله للوكاء، شرع في السببية عن طريق البهائم، فذكر صورة الكلب العقور، وبعد أن انتهى من الكلب الذي يهجم ويضر بأرواح الناس شرع في السببية عن طريق البهائم إذا أضرت بالأموال، فأصبح إما الشخص يضر بنفسه أو يضر بحيوان بواسطة حيوان، وإذا أضر بالحيوان إما أن يضر بأرواح الناس مثل الكلب العقور أو يضر بممتلكاتهم، فمثل لها في البهائم إذا أتلفت أموال الناس. من كان عنده بهائم كالإبل أو البقر أو الغنم ودخلت هذه البهائم إلى بستان شخص فأكلت زرعه وأفسدته فلا يخلو هذا الإفساد من حالتين، الحالة الأولى أن يقع بالليل والحالة الثانية أن يقع بالنهار. فإذا وقع الإفساد في النهار فإن صاحب البهيمة لا يتحمل المسؤولية، وإن وقع الإفساد بالليل فإن صاحب البهائم يتحمل المسؤولية عن بهائمه وما أفسدت من الزرع. والأصل في هذا التفريق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل ذكر عن نبيه داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام أنهما حكما في قضية نفش الغنم في الليل، فأوجب كل من داود وسليمان الضمان، لكن داود عليه السلام أوجب ملكية صاحب الزرع للغنم، وسليمان أبقى الملكية كما هي وأوجب ضمان الزرع الذي فسد، فكل من داود وسليمان متفق مع الآخر على وجوب الضمان، لكن اختلفوا في كيفية التضمين. ذكرنا أن هذه الحادثة رجل كان له غنم فخرجت بالليل ووطئت زرعا لشخص فأكلت ذلك الزرع، فلما أفسدت اختصموا إلى داود عليه السلام، فنظر داود عليه السلام فوجد أن قيمة الزرع الذي تلف تعادل قيمة الغنم، فقضى عليه السلام أن صاحب الزرع يملك الغنم، حكمه صحيح وما ظلم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بل حكم بالعدل، لكن يقولون هناك حكم يكون فيه الاجتهاد، وهناك ما هو أصوب منه، فداود عليه السلام حكم من حيث الأصل بحكم له وجه من حيث العدل. فصاحب الزرع لما فسد زرعه وقيمته مثلا 1000 ريال، الغنم قيمتها 1000 ريال، فلما حكم بأن الغنم لصاحب الزرع ما ظلم صاحب الغنم ولا ظلم صاحب الزرع، هذا من حيث حكم داود. لكن سليمان قال لو كنت قاضيا في ذلك لأمرت صاحب الغنم أن يأخذ الزرع وينميه حتى يعود كما كان، ويأخذ صاحب الأرض الغنم ينتفع بحليبها وصوفها حتى ينمي ذلك له زرع ويرجع كل إلى ماله. فأثنى الله على حكم سليمان، لأن حكم سليمان أبقى اليد كما هي، فأبقى لصاحب الزرع زرعه وأبقى لصاحب الغنم غنمه، ولذلك أثنى الله على هذا الحكم فقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فأثنى على الاثنين. حتى كان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول لولا هذه الآية لأشفقت على المجتهدين، يعني لأشفقت على العلماء والمجتهدين الذين يجتهدون في الأحكام الفقهية، لأن الله أثنى على الاثنين وقال وكلا آتينا حكما وعلما، فدل على أن الاجتهاد فيه سعة، فما دام أن الإنسان يتحرى الحق ويريد الصواب فلا تثريب عليه ولو خالف غيره ما دام أن عنده دليل، عنده دليلا وحجة. ظاهر القرآن أن الغنم إذا نفشت في الليل يجب ضمانها، ولذلك داود حكم بضمان الزرع وسليمان حكم بضمان الزرع، فالكل متفق على أن الغنم إذا رعت في الليل فإنه يتحمل صاحبها المسؤولية. لكن النهار جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه كانت له ناقة ضارية واعتدت على مال لأنصاري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بضمانها وقضى أن حفظ الحوائط ليلا، أن حفظ الحوائط نهارا على أصحابها وحفظ الدواب ليلا على أهلها، فدل على أن الدواب في الليل يحفظها أهلها، وأما في النهار فالحوائط يحفظها أهلها والبساتين يحفظها أهلها. يقول العلماء النص على ذلك الإمام القدامى رحمه الله قال هذا صحيح، لأن صاحب الزرع في النهار موجود داخل زرعه، لذلك يتحمل مسؤولية المحافظة على الزرع، لكن في الليل يأوي إلى فراشه ويرتاح، والغنم في الليل عادة تسكن، فكونها تترك هذا نوع من الإهمال ونوع من التفريط، ولذلك لزم الضمان من هذا الوجه. وعلى هذا يفرق في الدواب بين كونها تفسد في الليل أو تفسد النهار، وهذا مذهب الجمهور. هناك من العلماء من قال البهيمة لا ضمان فيما أتلفت وخاصة الجرح، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، وقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار كما في الصحيحين يدل الجبار بمعنى هدر، وإذا كان العجماء كانت العجماء هدر فمعناه أن ما تتلفه وما تتسبب من الأضرار فإنه هدر لا يجب ضمانه. والواقع أن هذا الحديث لا يعارض ما ذكرناه، لأن القاعدة لا تعارض بين عام وخاص، فالعجماء البهائم تسمى عجماء لأنها عجم كلامها ما تفهم كلامها، وذلك يقال لها بهيمة لأنها أبهمت، والإبهام الشيء المبهم المجهول ما تستطيع أن تفهم لغتها ولا كلامها، فالعجماء يعني البهيمة، والمراد بقوله جبار يعني ما يكون منها من إتلاف هدر. ظاهر الحديث أن كل ما يكون من جناية البهائم هدر، لكن لما جاء حديث البراء وأيده ظاهر الكتاب خصصنا عموم الحديث بالسنة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة كما هو معلوم لا تعارض بين عام وخاص، فنقول إن العجماء هي جبار ما لم يكن هناك حالة الإفساد للزروع فإنها مستثناة من النص إذا وقع الإفساد بالليل دون النهار،
إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة،
إلا أن ترسل البهيمة بقرب ما تتلفه عادة. هذه صورة الحقيقة استثناها بعض العلماء. عندنا حالة يجب فيها ضمان ما تتلفه البهيمة، وحالة لا يجب فيها الضمان. قلنا إذا وقع الإتلاف في الليل وجب الضمان، وإذا وقع الإتلاف في النهار فلا ضمان. قال المصنف رحمه الله إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، لهذا أمثلة، منها لو دخل، نحن نمثل بالقديم وقد نطبق بأمثلة معاصرة، لكن في القديم قالوا لو جاء بناقته ودخل بها إلى السوق أو دخل بها إلى موضع في أطفال صغار وترك الناقة ثم دخل يشتري أو يتبرع، فقتلت الناقة صبيا أو عضت صبيا أو أتلفت مالا، أرسلت بقرب ما تتلفه عادة. يعني في العادة لو ترك مثل هذه الدابة بجوار هؤلاء الأطفال غالبا أن يحصل الضرر والحكم للغالب. قالوا فكأنه لما قصر في ربطها وحفظها إلا أن ترسل، والإرسال ضد أن يعقلها، فخرج ما لو عقلها. فلو عقلها وجاء صبي وقرب يده منها فعضت، أو جاء شخص واقترب منها فعضت، حينئذ المقترب هو الذي يتحمل مسؤوليته. لكن إذا عقلت وحفظت فإنه لا إهلال من صاحبها ولا ضمان عليه فيما يترتب على ذلك. لكن لو أرسلت وتركت بجوار طعام، دخل السوق والسوق مليء بمثلا أطعمة وتركها ثم ذهب يتبرع وذهب يقضي له حاجة، فذهبت إلى الأطعمة فأسدته، أرسلت بقرب ما تكلفه عادة. ولذلك لا يمكن إسقاط الضمان في مثل هذا، لأن الإخضاء هذا يسمونها السببية المفضية إلى الضرر، لأننا لا نشك أن تركها مرسلة سيفضي بالضرر وأنه سيؤدي إلى الضرر، فحينئذ يجب عليه ضمان ما يترتب على هذا الإرسال من ضرر. نعم.
وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها.
هنا مسائل تختلف عن المسائل المتقدمة. المسائل المتقدمة تضمن فيها البهيمة بالملكية، لأنك يدك يد ملكية فأنت ضامن لأنك مالك. لكن الآن المسائل الآتية مبنية على قيادة البهيمة، وهذا يقع في الإبل يركبها الشخص أو بقية الدواب التي تركب. فلو ركب بعيرا وقاد هذا البعير، إذا ركب البعير وقاده إن أتلف البعير بمقدمه فإنه يجب الضمان على القائد، وإن أتلف بمؤخره لا ضمان عليه إلا إذا كان هو الذي رده إلى الخلف. مثال: لو قاد البعير حتى دخل إلى موضع فأفسد بدخوله، فإن الذي قاد البعير ودفعه للدخول هو الراكب والقائد، والقائد متحكم بزمام البعير، فلما أطلق له العنان وأدخله في هذا الموضع لا شك أنه متسبب في هذا الضرر، فحينئذ البعير مباشر والقائد متسبب فيلزمه الضمان، يسقط الضمان عن البعير، البعير ما يضمن، لكن يضمن صاحبه لأنه بهذه القيادة انتهى إلى الضرر وأفضى إليه، فحينئذ يجب عليه الضمان. لكن لو أنه يسير ثم وقف أو استوقف البعير ثم قام البعير ورفس رجلا من ورائه وقتله أو أضر به، هل هذا الرفس يعني لما جمح البعير ورفس هل هو بفعل القائد ولا بفعل البعير؟ بفعل البعير. العجماء جبار، حينئذ يسقط ولا ضمان. لكن لما كان هناك قائد يقود وأفضى الضرر بهذه القيادة يتحمل. من أمثلتها الآن السيارة، السيارة لو كان يقودها وحدث الضرر بمقدم السيارة فدهس لا قدر الله، أو أتلف سيارة أخرى، أو أتلف حائطا، أو فعل أي ضرر تسبب عن هذه القيادة، يتحمل المسؤولية بمقدمها. مؤخر السيارة لو جاءه شخص من ورائه وضربه وصدم فيه يكون المتحمل المسؤولية الذي في الخلف. لكن لو أنه أرجع السيارة إلى الخلف كما لو رد البعير إلى خلفه، إذا ردها إلى الخلف يضمن، لكن إذا وقع الإتلاف بالمقدم فإنه لا يضمن، ولا يضمن إذا جاءه شخص من ورائه وأضر به. لكن لو أنه أوقف السيارة في موضع لا توقف فيه وجاء شخص من الخلف وأتلفها، هل يضمن؟ مثلا طريق سابل سالك وأوقف السيارة في هذا الطريق وهو يعلم أنه طريق سالك لا شك أنها سببية للضرر، مثل ما ذكرنا في ربط البهيمة في داخل الطريق الضيق. فمثل هذه المسائل كلها مفرعة على المسائل المتقدمة. إن وقع الإتلاف من مقدم الدابة فإنه لا يضمن، وإن وقع الإتلاف من مؤخرها فيه تفصيل. إن كان حملها على الرجوع وكان الإتلاف المؤخر بتحريك منه وإثارة ضمن، وإن لم يحركها وجنحت الدابة أو رفست برجلها فإنه لا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار. وإنما ألزمناه الضمان حينما أتلفت من مقدمها لأنه كان متسببا في قيادتها ودفعها إلى ذلك الشيء الذي هو أمامها. لكن لو أنها أتلفت بمنتصفها، يعني لا بالمقدمة ولا بالمؤخرة، هذه من أمثلتها عند العلماء رحمهم الله، لو برك البعير على شيء فكسره، طبعا إذا برك حدث القتل بإيش؟ بالوسط، يعني هو يسقط على الشيء فيقتله. نحن ذكرنا أن الذي يضمن إذا كان على البعير شخص يضمن إذا كان بالمقدمة. طيب لو برك البعير يضمن ولا ما يضمن؟ طبعا إذا بركه كان ضامنا له، ما لو برك من نفسه فقال بعض العلماء لا ضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجماء جبر، أمره أن يسير فبرك، فلما برك قتل شيئا أفسد شيئا رأى شيئا تحته فأمره أن يسير فبرك، فحينئذ وقع البروك من فعل البعير لا من فعل الشخص نفسه. لكن لو أنه أمر البعير بالبروك، قلنا نحن أنه يضمن إذا كان بمقدم البعير ولا يضمن إذا كان بمؤخره. لو كان على البعير شخصان راكبان على البعير وأتلف البعير بمقدمه، من الذي يضمن؟ هل يضمن الذي في المقدمة أو يضمن الذي وراءه أو الاثنان؟ الواقع يضمن الذي في المقدمة، لكن لو برك يضمن الاثنان. نعم، لأنه لما حصل البروك ماذا بعض العلماء أن القتل وقع لو برك على طفل فقتله أو على بهيمة ومات، قالوا لأنه وقع القتل بالثقل ولم يقع بقضية البروك وحده، فالكل مشتركون في الثقل، فيضمن الذي في المقدمة والذي في المؤخرة ويكون الضمان على الجميع. وهذا الذي جعل بعض العلماء يجعل الضمان في حال البروك بالمنتصف على الراكب بدون تفصيل، لأنه يرى أن الفساد وقع بالثقل، وقضية أنه يبرك أو لا يبرك كونه تسبب في البروك أو عدمه ما له تأثير، لأن الذي حدث به الكسر وحدث به القتل وحدث به الإزهاق ثقل البعير مع الشخص الراكب عليه. ولذلك فصل في أحكام بين أن يتلف بالمقدمة أو يتلف بالمؤخرة أو يتلف بوسطه على هذا التفصيل. نعم.
وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. قال رحمه الله تعالى وباقي جنايتها هدر.
وباقي جنايتها يعني باقي جناية البهيمة هدر، والهدر الذي لا ضمان فيه. وعلى هذا تستثنى الصور التي ذكرناها لوجود السببية المؤثرة، ويبقى ما عداها تحت عموم النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. ومن أهل العلم رحمه الله من خالف الجمهور وقال لا يسقط من البهيمة إلا جرحها، لقوله في رواية والعجماء جرحها جبار، فرأوا أن الذي يسقط هو أذيتها وإضرارها بالأنفس والأشخاص دون الأموال، فإنه يجب الضمان مطلقا. والصحيح ما ذكرناه من التفصيل لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم، ونخصص ما ورد الكتاب بتخصيصه أو دل الشرع على تخصيصه من وجود السببية المؤثرة.
كقتل الصائل عليه،
كقتل الصائل عليه، بعد أن فرغ من جناية البهائم أدخل مسألة الصائل. الصائل هو الشخص والعياذ بالله الذي يهجم على الإنسان إما من أجل أن يضره في نفسه بأن يريد قتله، أو يضره في عرضه
والعياذ بالله يصول عليه من أجل أن يفعل فاحشة في عرضه أو يصول على ماله. ولكن أكثر المسائل يذكرها العلماء في الصائل إذا اعتدى على الأنفس. فلو والعياذ بالله تعرض شخص لآخر فحمل عليه السلاح يريد قتله أو بدون أن يحمل السلاح جاءه وهجم عليه يريد قتله، الصائل له صور، تارة يكون في الطريق وتارة يكون في البيت والمنزل، ولذلك تختلف الأحكام الشرعية، إلا أن هناك ضوابط ينبغي أن ننبه عليها. أولا أن الأصل العام يقتضي أن دم المسلم حرام، ولا يجوز للمسلم أن يقتل غيره أو يتلف شيئا من جسده إلا إذا أذن الشرع بذلك، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق بالجماعة. هذه الأصول الشرعية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقتل مسلما إلا إذا دل الشرع على جواز ذلك القتل وحله. فلو أن شخصا مسالما هجم عليه شخص في بيته ومعه سلاح ويريد قتله، ففي هذه الحالة، أو يريد يعتدي على عرضه، في هذه الحالة ينبغي علينا أن نبقى على الأصل ونقول لا يجوز أن تتعرض لهذا الذي هجم فتقتله إذا كنت تستطيع دفع ضرره بالأخر. فلو أمكن الشخص أن يستغيث بعد الله بأشخاص يأتون من أجل أن ينقذوه دون أن يحصل قتل لم يجز له أن يقتل، ولو أمكن أن يستخدم وسيلة تحول بينه وبين دخول وهجوم الشخص عليه فعل هذا الوسيلة كقفل الباب، فحينئذ يجب عليه قفل بابه أو ركوب السيارة والهروب إذا أمكن أن يهرب إذا تلافى هذا الضرر دون أن يحدث ضرر عليه. أما إذا أصبح أمام الموت بحيث هجم عليه هجوما لا يمكنه معه أن يدفع ضرره إلا بالقتل، فحينئذ ينظر طبعا إذا هجم عليه هجوما لا يمكن أن يدفع ضرر إلا بضرر في نفس هذا الصائل أو في جسده يفصل فيه. فلو كان جاء هجم على الإنسان وهو يحمل السلاح بيده وأمكنك أن تضرب يده حتى ولو تتلفه فحينئذ لا يجوز أن تقتله، تبدأ بيده التي منها الضرر ويغلب على ظنك أن الضرر موجود فيها وتقطعها، أو تتلفها على وجه لا يتأتى منه أن يضر بك. إذا غلب على ظنك أنك لا تحسن ضرب يده، مثلا طلق النارية، لو غلب على ظنك أنك تخطئ ولا تصيب يده تحاول في يده، فإن لم تصب إلا إذا كان هو سيطلق، فإذا غلب على ظنك أن ما معك مجال إلا لطلقة واحدة وأنك لا تضمن أن تضرب يده وأنه إن أخطأت هذه الطلقة نفسه أنه سيقتلك، فحينئذ يحل لك شرعا أن تقتله. قال: يا رسول الله، أرأيت إذا جاء يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فالصائل الذي يصول على الإنسان يدفعه بالأخف، فإذا لم يمكن دفع ضرره إلا بالأثقل جاز له أن يدفعه بالأثقل. والسبب في هذا أن الصائل لما صال على المسلم سقطت حرمته، وأصبح بهجوم على بيوت الناس وبهجوم على أرواح الناس يريد إزهاقها أو على أعراض الناس يريد والعياذ بالله انتهاكها ساقط الحرمة، وحينئذ يصبح دمه هدر إذا لم يمكنك دفع هذا الإخلال الشرعي منه إلا بقتله، فإنه يحل قتله ودمه هدر. لكن كل هذا بشرط أن لا يمكن دفع ضرر إلا بالقتل، والنصوص في هذا واضحة، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من صال على المسلم فقتله أن دمه هدر، وأنه لو قتل الشخص الذي ظلم وهجم عليه أنه شهيد، ولذلك يعتبر
من الشهادة موت الإنسان وهو مدافع عن نفسه، وموت الإنسان وهو مدافع عن عرضه، وموت الإنسان وهو مدافع عن ماله. هذه كلها شهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعطي، رأيت إن جاء يريد وأخذ مالي قال لا تعطي، قال رأيت إن قاتلني قال قاتل. وعلى هذا قال العلماء أن الصائل تسقط حرمته، فإذا سقطت حرمته ولم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. لكن لو أن هذا الصائل هجم على الإنسان وأمكن للإنسان أن يتصل أو يستغيث بعد الله عز وجل بأشخاص ينقذه، وأمكنه أن يقفل بابه ولم يفعل هذه الأشياء وأقدم على قتله، فالضمان يجب عليه الضمان، لأن نفسه لا تحل له، لا يحل له قتله. ومثل هذا له حكم معروف، إن كان سارقا له حده، وإن كان مغتصبا له حكم تعزيره. والمرجع في التعزير ليس للناس، ليس تعزير السارق إقامة الحد على السارق لعامة الناس، فلو هجم هذا الشخص على شخص وأمكنه أن يتصل أو يستغيث أو يقفل بابه وقام بقتله هكذا فإنه يضمن، ويعتبر قتل شبهة إذا تأول كونه هجم عليه، لا يجب القصاص لكن يعتبر قتل شبهة وينظر فيه ولي أمر. والسبب في هذا أنه لا يجوز للناس أن يتولوا القصاص من بعضهم ولا أن يتولوا مثل هذه الأمور، ما دام أن هناك من يقوم بها ويتولى هذه الأمور فهو الذي يتحمل مسؤوليتها، وما على الإنسان إلا أن يضع الأمر بين أيديهم وهم الذين يتحمل مسؤوليتها. أما أن يقدم هو على قتل أخيه المسلم مع إمكانية دفع ضرره بالأخف، فإنه في هذه الحالة ليس ثم مبرر شرعي له أن يقتله. وعلى هذا لا يبيح الصائل، لا يباح للشخص إذا صال عليه الغير أن يقدم على القتل هكذا ما لم يتقيد بهذه الضوابط وهذه الشروط التي ينبغي توفرها. أولا أن يكون صائلا ظلما، ما يكون صائل بشبهة، يعني لو أن اثنين اختلفوا في أرض فجاء أحدهم بحكم يعتقد أن الأرض أرضه، ما نقول أن هذا صائل لأن الأرض ما ثبت من فلان يملكها، فإذا ينبغي يشترط أولا أن يكون ظالما، فإذا كان مظلوما وهجم على ظالمه يريد أن أخذ ماله ما نقول مصائب. شخص سرق من آخر مثلا كيلو ذهب فجاء المسروق منه وهجم على السارق يريد أن يأخذ هذا الذي أخذ منه فقتله، حينئذ لا نقول لأنه ليس لم يتوفر الموجب لإثبات كونه صائما عليه وهو كونه ظالما، وهذا ليس بظلم، هذا مظلوم وصاحب حق. ثانيا أن يكون الشخص الذي صال فيه ضرر على النفس أو على المال أو على العرض، لكنه يكون ضررا مؤثرا. لو كان المال شيء تافه، لو جاء يريد أن يأخذ مسواكا أو يريد أن يأخذ قلما أو كتابا ما نقول يباح قتله، إن هذا شيء يعني ما يأتي عند حرمة النفس التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم المسلم، فليست دماء المسلمين رخيصة بهذا الشكل أنه يستباح لشيء تافه حقير. ثالثا أن يذكره بالله عز وجل، أن ينصح إذا أمكن ذلك فيعذر إليه ويحذره ويمنعه إذا أمكنه ذلك، ويقول له إذا هجمت أو دخلت فإني سأقتلك، أو إذا اعتديت عليه يقول مرأة إذا اعتديت عليه سأقتلك. ففي هذه الحالة إذا أعذر إليه نبهه لاحتمال أن يكون مخطئا، كن دخل الدار خطأ ويظنه الشخص مثلا أنه صائل وهو ليس بصائل. قد يدخل الإنسان دارا خطأ ويظنها داره ويحدث مثل هذا الشيء، لابد أن يعذر الإنسان حتى يخرج من التبعة والمسؤولية. رابعا ألا يتمكن من دفع ضرره إلا بالقتل، فإذا لم يمكنه دفع ضرره إلا بالقتل وكان الضرر على النفس أو على العرض أو على المال فإنه يجوز له أن يدفع ذلك الضرر ولو بإزهاق روحه لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقوط حرمته. هذا بالنسبة للاعتداء من الصائل على الإنسان. ولا شك أن الشريعة حينما جعلت الاعتداء على الناس موجبا لسقوط الحرمة أن هذا يدل على سمو منهجها وكماله، وتعجز القوانين الوضعية أن تعالج مثل هذه الأمور بمعالجة الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية وضعت هذه القواعد والثوابت والضوابط، عدلت وأنصفت بين الطرفين، فحفظت دماء الناس وأرواحهم وممتلكاتهم وأعراضهم. ولذلك يعني كوننا ننظر إلى أن اليد لو سرقت قطعت، ولو اعتدى عليها شخص ضمنها بنصف الدية، فلما كرمت وكانت كريمة صارت عزيزة ولها قيمتها، ولما صارت لئيمة تعتدي على أموال الناس سقطت حرمتها. وهذا عين العدل، أن تجعل لكل ذي حق حقه. فجعلت الشريعة الحزم في موضعه، وجعلت اللين والرقة في موضعه. فالمسلم له حرمة وكرامة، لكن بشرط أن لا يعتدي على حرمات الناس وأن لا يعتدي على كرامتهم. ولتتصور لو أن الشريعة لم تبح دفع الصائل لسالت دماء الناس وانتهكت أعراضهم وأكلت أموالهم وحصل من الضرر ما الله به عليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والحمد لله رب العالمين.
تسلم إزماري كتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أشرتم إلى مسألة السببية والمباشرة، فلو اجتمعا فما الحكم؟ ثم هل يؤثر الاجتماع في السببية والمباشرة مع التمثيل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكرنا أن السببية والمباشرة تجتمع من أمثلتها في الأرواح. قلنا أن يحفر شخص بئرا ويأتي شخص ويرمي غيره فيها، فالحفر مباشرة سببية، ورمي الشخص في البئر مباشرة، فهذا الشخص الذي مات مات بالسقوط في البئر. والبئر احتفرها مالكها، والذي باشر القتل والدفع هو الشخص الثاني للأول، فيجب الضمان على الثاني للأول. ولذلك قالوا: إذا اجتمعت السببية والمباشرة سقطت السببية وأعطي الحكم للمباشرة. وبعضهم يقول: إذا اجتمعت السببية والمباشرة قدمت المباشرة على السببية، قدمت المباشرة على السببية. من أمثلة هذا لو أن شخصا وضع سكينا في موضع، فجاء شخص وأخذها والعياذ بالله وقتل نفسه بها، فالقتل وقع بمباشرة الشخص، لكن وجود السكين في هذا الموضع سبب، لأنه يسر القتل لكنه لم يفضي إلى القتل مباشرة. بخلاف ما إذا فتح الباب فخرجت منه الدابة أو خرج منه شيء فأتلف، فإن هذا يفضي إلى الضرر غالبا. ولذلك السببية تسقط بشرط أن يكون المباشرة تقبل الإسناد، تقبل أن تسند إليها. وهناك سببية ساقطة من أصل الشرع، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: البئر جبار. البئر جبار يدل على أن من حفر الحفر لا يضمن. فلو مثلا حفر بئرا وجاء شخص وسقط فيها ما يضمن صاحب البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البئر جبار. في أمثلتها في زمانه: لو حفر لعمارته فجاء شخص وسقط في هذه الحفرة لا ضمان عليه، لكن لو جرى العرف أن هذه الحفر يوضع عليها حاجز ويوضع عليها ستار فأهمل، كان الضمان من جهة الإهمال، لأن الناس اعتادت أن هذه الحفر منبه عليها بمنبهات، واعتادوا ذلك وألفوا، فأسندت المحافظة إلى من يقوم بالحفر، فقصر في ذلك يلزم بعاقبة التقصير. مسألة اجتماع السببية مباشرة، قلنا تقدم المباشرة على السببية. في بعض الأحيان يشرك بين السببية والمباشرة. مثال: لو أن أشخاصا اجتمعوا على قتل شخص فقام شخص وربطه، وجاء الثاني وسكب مثلا البنزين عليه، وجاء الثالث وأوقد النار، فالذي أوقد النار باشر القتل، لكن من الذي سكب المادة التي تعين على الاشتعال سببية مفضية للهلاك؟ ومن الذي ربط؟ بحيث أنه لو كان ما في ربط ربما فر الرجل، ربما تعاطى أسباب لنجاته، فتصبح السببية مع المباشرة مشتركة، ويكون الجميع بمثابة القاتل الواحد. هنا تجتمع السببية مع المباشرة. وكذلك أيضا ربما تكون اللي هو الطرف الثاني من السؤال، تكون السببية منفردة في الصور التي ذكرناها، وتكون السببية مجتمعة والمباشرة مجتمعة. تكون السببية مجتمعة لو أن أشخاصا أحرقوا مزرعة، فالذين أحرقوا هذه المزرعة أربعة منهم قاموا بإحضار مواد الوقود، وأربعة أشعلوا النار، وأربعة نقلوا النار من أجزاء إلى أجزاء. هؤلاء الاثنى عشر كلهم مجتمعون سببية ومباشرة، فليس المباشرة مسندة إلى شخص واحد، وليست السببية مسندة إلى شخص واحد، وإنما تسند إلى أشخاص. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما قتل الجماعة الذين قتلوا الشخص في البئر قال رضي الله عنه وأرضاه قولته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فدل على أن التشريك فيما يفضي إلى الزهوق والقتل يوجب الضمان. وعلى هذا إذا اجتمع جماعة في السببية أو اجتمع جماعة في المباشرة فإنهم يضمنون، لكن هناك تفصيل في قوة السببية وقوة المباشرة. في بعض الأحيان مثلا ربما يكون المتسبب لا يعلم بالقتل، قالوا له اذهب واحضر فلانا وهم يريدون قتله فأحضر، أو قيل له اذهب وأحضر العصير فذهب وأحضر العصير فقام شخص ووضع السم في العصير، العصير سبب القتل وإحضار العصير سبب القتل. لو أن هذا الساقي الذي يحمل العصير لا يعلم أن العصير مسموم وجاء وقدمه للشخص فقام الشخص وأخذ العصير وشربه، فالقتل وقع بمباشرة الشخص لأن الكأس ما تحركت من نفسه، والذي أدخل هذا السم إلى جوفه هو نفس الشخص المقتول، لكن هذه المباشرة لا تؤثر، يعني لا توجب إسقاط السببية، لأن هناك قصد بالقتل وهناك تهيئ لأسباب القتل، فحينئذ حامل الشراب لما لم يعلم سقطت سببيته، وبقيت سببية وضع السم، فتسقط المباشرة وتسقط السببية التي بجوارها، وتعمل السببية السابقة وهي وضع السم في العصير والإغرار بالفعل أو بالسبب المفضي إلى الزهور. هذه كلها مسائل قد نفصل فيها إن شاء الله أكثر في كتاب الجنايات. قد تقع السببية المباشرة في الأموال، يعني في بعض الأحيان بناء العمائر والمهن التي تكون كالحدادة والنجارة والسباكة قد تكون هناك فيها سببية وتكون فيها مباشرة، وكلها يفصل فيها على حسب وجود الضرر، يعني ترتب الضرر على الفعل. ولذلك يقولون المباشر هو الفاعل الذي يفضي إلى الضرر بفعله، بحيث أنه فعله هو الذي أفضى إلى الضرر مباشرة كالتحريق ومثل الغرق، لو أخذ شخصا فغرقه فمات فإن هذا التغريق مباشرة، ومثل إيقاد النار تحريق هذا الحرق نفسه هو الذي قتل، والتغريق هو الذي قتل، فهذا كله يعتبر مباشرة. وأما السببية فهي وسيلة تفضي إلى الضرر، يعني ما تعتبر هي يعني كالمباشرة من مباشر الفعل، وإنما هي واسطة بين الفاعل وبين الضرر المترتب على فعله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الطير، فلو أتلفت البهيمة وهي في هذه الصورة متوحشة مالا بالليل فهل يضمن صاحبها أم أنها تلحق بالعقوبة؟
إذا هاج البعير و يعني خرج عن طوع سيده ومالكه، إن كان هذا في القديم البعير وهذه من عظيم آيات الله عز وجل، يقوده الطفل الصغير، لكن لو هاز البعير قد يزعج قرية بكاملها. وهذا كان في القديم يعني خاصة في البر والبادية، تكون يعني المراعي، فإذا هاج البعير ربما يقتل الأشخاص ويتلف الممتلكات. فإذا ندى كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، كما ندى منها فاصنعوا به هكذا. هذا الحديث الصحيح، وهو حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، وسببه أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهاج بعير وفر، فقام الرجل وأخذ سهما ورمى بهذا السهم فعقر البعير، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها يعني فر، فاصنعوا به هكذا. فالمسألة التي في الحديث يعني في الحقيقة ليست هي مسألتنا، لأن المسألة التي في الحديث إذا كانت عندك بهيمة داجنة يعني من الحيوانات الأليفة، فالحيوانات الأليفة التي تؤكل كالإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام والعصافير، يجب عليك أن تذكيها بالذبح والنحر، الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر. لكن لو عجزت عنها فشرد البعير وغلب على ظنك أنك لا تدركه، فرميت السهم فضربت بطنه فسقط ومات، فهل هو ميت لأنك لم تنحر النحر المعروف، أم أنه يعامل معاملة الصيد؟ الجواب: يعامل معاملة الصيد، وحينئذ ينتقل من كونه مستأنسا إلى كونه متوحشا، وإذا صار متوحشا حل أن يعامل معاملة المتوحش. بناء على هذا يعني قال بعض العلماء أنه تنتقل البهيمة في هذه الحالة إلى أنها هدر، ولو قتلها إنسان لا شيء عليه. لو أننا رأينا جملا هائجا وغلب على ظننا أن لو تركنا يقتل الأطفال، أو جملا هاج في حديقة فيها أطفال أو فيها ممتلكات وغلب على الظن أنه إذا لم يقتل أنه سيتلف هذه الممتلكات، نقول يجوز قتله. لكن لو أمكن عقر هذا الجمل بضربه في فخذه أو ضربه في رجله أو يده، فإنه يعقر ولا يقتل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليبين هذا العصر. في هذا الحديث ما لا يقل عن 35 مسألة: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. وهو الحديث الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: لعل الإمام مالك لم يبلغه حديث أبي رافع، كانوا رحمهم الله يعتذر بعضهم لبعض ولا يشهر بعضهم بأخطاء بعض ولا يتتبع بعضهم، لعل مالك لم يبلغه حديث أبي رافع. يحفظ كلهم منهم حق أخيه، رحمهم الله برحمته الواسعة، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، إذا قام الأطفال بإتلاف السيارة كلها أو بعض أجزائها فما الحكم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن عمد الصبي والمجنون خطأ، وبناء على ذلك فإن الأطفال إذا أتلفوا شيئا وجب ضمانه، وتسقط عنهم المؤاخذة بالعقوبة لكونهم دون سن المؤاخذة، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يحترم. فهذا يدل على أنهم لا يؤاخذون، ولكن لا يعني هذا أن أموال الناس تذهب هدر، بل إنه يجب ضمانها من أموال الصبيان، وبتقصير الآباء يتحملون مسؤولية أبنائهم وما حصل من ضرر في هذا الإتلاف، وينبغي عن الوالد أن يستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل، وكذلك الوالدة عليها أن تتقي الله عز وجل في أبنائها، المحافظة على الأبناء. وكون بعض الآباء يتذرع ويقول: هذا صبي، هذا جاهل، هذا لا ينجيه أمام الله عز وجل، وإذا لم يحفظ ابنه فليعلم أن الله سينتقم منه، وأنه لا يأمن أن تأتي دعوة سوء على ابنه فتشقيه في الدنيا والآخرة. فإن أموال الناس لا شك أنها مضمونة وحقوقهم غير ضائعة، والله جل جلاله من فوق 7 سماوات يقول عن المال الذي فتنت القلوب به: يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس أن يخرجوا زكاتهم على شكل فيه إجحاف لهم لا حصل منهم والعياذ بالله البخل، وحصل منهم من الابتلاء ما قد يكون سبب في غضب الله عز وجل ويخرج أبغانكم. هذا إذا كان لله الذي هو مالك الخلق وما ملكه، فكيف إذا كان من مخلوق يعتدي على الأموال؟ التساهل في ترك الأولاد، يؤذون الناس في ممتلكاتهم، في سياراتهم، في بيوتهم، أو يفسدون المرافق العامة التي يرتفق بها الناس وينتفعون بها، خاصة الأوقاف مثل الثلاجات التي يشرب منها الماء وأماكن الاستراحة في السفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: لعن الله من غير تخوم الأرض، وفي رواية منارات الأرض. قال العلماء: منارات الأرض هي العلامات التي يستدل بها المسافر أثناء مسيره، فكيف بمن أتلف على الناس سقاءهم وشرابهم وأتلف عليهم أماكن راحتهم؟ فالضرر في هذا عظيم، ولذلك تصيبه اللعنة. فينبغي على الآباء أن يحفظوا أبنائهم وأن لا يتساهلوا في مثل هذه الأمور، والوالد الذي يحفظ أبنائه ويحافظ عليهم يبارك الله له في ذريته، والذي يتساهل في حفظ أولاده وذريته لا بد أن يأتي اليوم الذي يريه الله عز وجل في ولده ما يكون سببا في ندمه وألمه حين لا ينفع الندم والألم. ولذلك الآباء الذين يفرطون في أبنائهم صغارا يجنون عاقبة هذا التفريط وهم كبار، وينشأ الإبن مستهترا بحقوق أبيه، مضيعا لبره، مفرطا في الأمانات والواجبات الملقاة عليه تجاه والده، لا يحترمه ولا يقدره ولا يرحم كبره. ولكن إذا نشأه على طاعة الله وعوده من الصغر أن يأمره بالصلاة ويأخذه بيده إلى الصلاة، فيصبح الإبن دائما تحت طوع أبيه، فمنذ نعومة أظهاره وهو تحت أمر أبيه يأمره بالصلاة، فإذا فعل ذلك ووفى لله عز وجل بحق أبنائه لم يمت ولم يخرج من الدنيا حتى يقر الله عينه به حيا وميتا. يقر الله به عينه حيا حينما يراه في المشيب والكبر ساعده الأيمن، يقضي له الحاجات ويفرج بإذن الله عنه الكربات. إذا قال له: يا بني اتق الله، رعدت فرائسه من خشية الله عز وجل، يجده سامعا مطيعا محبا للخير له. وأما ما تقر به العين وهو في قبره وفي آخرته فالدعوات الصالحة، لأنه ينشأ الإبن وفيا بارا لأبيه، والعكس بالعكس. فالتساهل في الأبناء والبنات وتضييع حقوق الذريات وترك الحبل على الغارب باسم عدم تعقيد الإبن وباسم عدم التضييق عليه، والله إن الضيق كل الضيق في هذا الاستهتار، والضيق كل الضيق أن يرسل هذا الإبن كالفرس الجموح الذي لا عنان له من أجل أن يفسد أموال الناس ويتلفها. فاليوم يفسد أموال الناس خارج البيت، وغدا يفسد مالك داخل بيتك. وكما أضر بالناس سيضر بأبيه وبأمه وبإخوانه وأخواته. ولذلك يقولون أن السيئة تدعو إلى أختها. فالابن الذي ينشأ على أذية الناس في أمواله يأتي اليوم الذي يؤذي نفسه في ماله ويؤذي والديه كذلك. فعلى الوالد أن يتق الله عز وجل وأن يحفظ أبنائه. وإذا جاءت الشكوى من الجار أو جاءت الشكوى من أخيه المسلم أن ابنه فعل، تتبع ذلك وتحرى فيه وعاقب ابنه وزجره وأوقفه عند الحدود التي ينبغي أن يقف عندها. وإذا فعل ذلك كان فيه الخير له ولولده وللناس جميعا. وإذا تساهل الناس في مثل ذلك تكون فتنة ويكون الشر العظيم والبلاء الوخيم. نسأل الله العظيم أن يهدي أبناء المسلمين وذرياتهم، والله تعالى أعلم.
ثابت الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: كنت في يوم من الأيام أعد الطعام، وكانت في طفلة صغيرة تبكي، فوضعت عندها سفرة طعام لتلعب بها وتنشغل بها حتى أكمل إعداد الطعام، فتأخرت عنها فعدت وقد حاولت الطفلة بلع السفرة فاختنقت وماتت، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا.
بلع إيش؟
بلع السفرة، ابتلاع.
بلع إيش؟
السفرة، ابتلاع السفرة.
لا شك أن هذا في تقصير، ولذلك المواد التي تقتل الأكياس، أكياس النايل وهذا ربما يختنق بها الصبي لو تركت عنده لأنه لا عقل عنده، يدخل فيها رأسه، الشنط المفتوحة ربما أدخل أخاه وأغلق عليه، هذا يحدث. ولذلك أي شيء فيه تقصير وإهمال لا شك أنه يوجب الضمان. على هذا يجب على المرأة أن تصوم شهرين متتابعين إذا لم يمكنها العتق، لأن هذا قتل بالخطأ، لأنهم يقولون إذا تعاطت الأم أسباب هلاك ابنها بتركها عند ما يوجب الضرر والهلاك غالبا فإنها تضمن. حتى إن الطعام، ترك الطفل عند الطعام خطأ، وأعظم من ذلك أن تقول من أجل أن تعبث بالطعام. الطعام ليس محلا للأبد وليس بشيء يعبث به، والذي يترك ابنه أو طفلته عند الطعام من أجل أن يعبث به، فلو داسه بقدمه ولو أتلفه فإنه يتحمل ذنبه وإثمه لهذا بالله، لأنه راض بهذا الفعل، مهيئ لأسبابه. ولذلك لا يجوز مثل هذا، وعلى الأمة أن تتقي الله عز وجل. والذي يظهر في مثل هذا أن ترك الأشياء القاتلة مثل النايل في السفرة المذكورة، ومثل الأكياس التي يختنق بها الصبيان، ومثل ترك الأطفال بجوار الحفر، أو تركهم بجوار الآبار، أو تركهم بجوار برك السباحة أو نحو ذلك التي لا حاجز لها دون مراقبة ومتابعة، فالذي يظهر أنه يوجب ما ذكرناه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.